الدليل الأول فلقنا منه وهو أن بناء الأخلاق قائم على العمل باليقين الثابت حتى وإن طرأ عليه الشك. موضوع اليوم مو فقط حفظ الأخلاق قائم على العمل بالاستصحاب، بل العقل أيضا يحكم بحجية الاستصحاب. كيف؟ قالوا الإنسان إذا كان له يقين سابق بموضوعه أو بحكمه، ثم بعد ذلك يطرأ الشك على هذا اليقين، يحدث عند المكلف تلازم عقلي بين اليقين السابق بالوجود والظن بالبقاء إذا ظهر الشك. يعني في الواقع الملازمان بين اليقين بالوجود والظن بالبقاء عند فرو الشك، حالة فرو الشك. قالوا هذه المسألة عقلية في وجدان كل إنسان، إذا جربت كان عندك يقين بطهارة الماء في الأمس، اليوم شككت بهذه الطهارة، بمجرد ضرب الشك يحصل لديك ظن ببقاء هذه الطهارة. فإذا الملازمة مو بين الظن والشك، الملازمة بين اليقين بالوجود والظن بالبقاء عند ضرب الشك. وقالوا هذه المسألة من الوجدانيات. كيف؟ قالوا نحن في المباحث المتقدمة قسمنا العقل إلى قسمين، عقل نظري وعقل عملي. العقل النظري هو الذي ما ينبغي يدرك ما ينبغي أن يعلم، أما العقل العملي فهو الذي يدرك ما ينبغي أن يعمل. من شؤون العقل العملي أنه يحكم بحسن الأشياء وقبح، أن هذا الشيء حسن ممدوح، هذا شيء قبيح مذموم. أما فيما نحن فيه فالعقل العملي لا يحكم بحسن شيء وقبح شيء، وإنما العقل يحكم بوجود ملازمة، بتحقق ملازمة. هذه الملازمة العقل يعلمها عبر اليقين السابق إذا ضرى عليه الشيء. وسابقا تذكرون قلنا أن هذا التقسيم بين العقل العملي والعقل النظري مو تقسيم حقيقي، وإنما العقل واحد، القوة المدركة واحدة في الإنسان، ولكن المدرك يختلف. إذا كان المدرك مما ينبغي أن يعمل، العقل بهذا اللحاظ نسميه عملي. إذا كان المدرك مما ينبغي أن يعلم، بهذا اللحاظ العقل نسميه نظر. وقالوا الاستصحاب من شؤون العقل النظري، لماذا؟ لأنه مرتبط بالعلم اليقين ومرتبط بالظن بالبقاء إلى براء الشيء. إذا تحققت الملازمة بين شيئين ما حكم به العقل حكم به أشياء فيستصحاب حجة شرعية. هذا خلاف الكلام يعني خلاف الدليل العقلي. طبعا المصنف هنا مثلا لمحة تاريخية يذكر إلى أن هذا الدليل العقلي من وين ناشئ وأول من أسسه من بناء البطلاء شنو هذا بعدين احنا نذكر. ولكن مشكلة على هذا الدليل بإشكاله، فالإشكال صغروي فالإشكال كبروي. الإشكال الصغروي كان تحقق الملازمة بين اليقين السابق بالوجود والظن اللاحق بالبقاء عند غروب الشمس. قالوا هذا أول الكلام، من أين تعلمون أن هذه الملازمة محققة؟ بل في الوجدان الإنساني نحن نجد أن في كثير من الأحيان الإنسان يصير له يقين بالطهارة السابقة، يصير عنده يقين بالنجاسة الثانية، يصير عنده يقين بالطهارة السابقة ويصير عنده يقين ببقاء خارج الطهارة. مو معلوم أنه دائما يتحقق عندنا هذه الملازمة، يقين سابق وشك لاحق فيتحقق عندنا بالبقاء. فقالوا إذن هذه الملازمة مو موجودة، الصغرى منفية. ولو سلمنا نقول العقل إذا حكم بين اليقين السابق، إذا حكم الملازمة بين اليقين السابق والظن اللاحق بالبقاء، هذا الكلام وإن كان تاما إلا أنه وحده هذا الظن مو حقيقي. ليش؟ لأن الأصل حسب ما تقدم في أول الجزء الثالث والرابع، الأصل حرمة العمل بالظن إلا إذا قام الدليل على إثبات، وهذا الظن العقلي بالبقاء ليس بحجه. فحتى لو كانت الملازمه متحققه والظن حاصل الا ان هذا الظن مرجوع عنه بالايات والروايات الناهيه عن العمل بالبقاء. اذا حتى لو قلنا ان هذه الملازمه العقليه موجوده فهي من ملغاه من قبل الشارع، الشارع لم يؤجلها بل ردع عنها. إذا هالجماعة قالوا هذا الظن قال الدليل على اعتباره، نسأل نقول ما هو الدليل؟ فعليكم بالبيان. ثانيا حتى لو كان الدليل هذا الدليل القائم على جواز العمل بهذا الظن العقلي، هذا الدليل هو نفسه يصير دليل على الاستصحاب، مو القاعدة قاعدة الملازمة تصير دليل على الاستصحاب. النتيجة إشكال المصنف يقول عليه. بعدين المصنف بعد تمام هاي المناقشة يقول احنا عندنا بعد سؤال على دور اللي جابوا دليل عقلي على حجية الاستصحاب. شو يقول المصنف؟ يقول انتوا قلتوا اذا كان عندنا يقين سابق بوجود شيء ثم طرأ عليه الشك يحصل بحكم العقل ظن بالبقاء، يعني ملازمة، هذه الملازمة انحكم بها الشارع. شو الملازم حكومة الشارع هنا؟ أن الشارع عندما يحكم ببقاء الشيء على أي نحو يحكم، ثلاث احتمالات موجودة في المقام. محتمل أن يكون مراتكم أن الشارع يحكم تبقى حكم العقل بالبقاء، يعني مثل ما العقل يظن ببقاء الشيء المتيقن إذا ضرع عليه الشك، الشارع المقدس أن يظن بهذا البقاء. إذا كان هذا مراتكم يعني مثل ما حكم العقل الظن بالبقاء على طرق الشك، الشرع هم يحكم بالظن للبقاء حتى على قرون مشرق. هذا الاحتمال باطل. ليش؟ لأن الشارع المقدس العالم المطلق لا يتصور فيه ظن ولا يتصور فيه الشك، وإنما الشارع دائما عالم، إما عالم بوجود الشيء وإما عالم بارتفاع الشيء. بعد ما فقد مثل الاحتمال اللي نسميه ظن، الشارع ظن أو الشارع شك، هذا بالنسبة إحنا إنا البشر اللي عندنا حالات ثلاثة أو حالات أربعة، عندنا علم وعندنا ظن وعندنا شك وعندنا جهل. أما الشارع المقدس ما عنده هذه الحالات. حتى تقولون أن العقل حكم بالملازمة، الشارع هم يحكم بهذه الملازمة، الملازمة الظنية، في الشارع مو متصور الظن. فإذا هذا الاحتمال الأول طالب. الاحتمال الثاني، مرادكم أن يكون بأن العقل عندما يحكم بالظن بالبقاء بعد فرو الشك، أن الشارع يحكم برجحان هذا الظن وحجية هذا الظن. عليكم بالدليل، انطونا بالدليل اللي الشارع يقول الظن هنا الظن الناشئ من الملازمة الاستفهام على الظن حجية. عليكم بالبيان. فإذا أمرضكم من أن الشارع يتبع حكم العقل، يعني مثل ما حكم العقل يظن الشارع هم يظن، لا، إذا مرادكم أن الشارع يتبع حكم العقل يعني مثل ما العقل يظن الشارع يقول هذا ظن حجة، عليكم بالبيان. يبقى عندنا احتمال ثالث. الاحتمال الثالث أن الشارع عندما يحكم بهذا الظن العقلي، مو يحكم يقول أنا هم عندي ظن، يقول هذا الظن سائد عند كل البشر عند كل الناس، إذا كان عندهم يقين سابق ثم طرأ على هذا اليقين السابق شك يتحول ظنهم إلى ظن بالبقاء، يعني ظن نوعي بالبقاء. هذا الظن النوعي الشارع يقول أنا أكشف لكم هذه الحقيقة، أؤيد لكم هذه الحقيقة، بأن الناس بعد طلوع الشك يحتلوا عندهم الظن مو عند الظنها، إذا عند الظن ذاك الاحتمال الأول. أما الشارع يقول العقل مو يحكم بالظن للبقاء، الشارع يقول هذا الحكم عند الناس صحيح موجود، الناس عادة بعد طلوع الشك يتحول ظن يقينهم إلى ظن بالبقاء. المصنف يقول إذا هذا الاحتمال كان كلامكم صحيح، الملازمة موجودة، يعني الشارع أرضى هذه الملازمة، لأنه دائما إذا حصل اليقين بوجود شيء ثم طرأ على هذا اليقين الشك يتبدل اليقين عند سائر العقلاء إلى ظن. إذا كان الشارع يؤيد هذه القضية يعني يمضيها، إذا يمضي تتحقق عندنا الملازمة، ولكن لم يثبت من الإمضاء أول الكلام. لا مو بناء العقلاء، هو يقول ظن مرعي ما بالنسبة هذا تعبير عقلاء هو مشار معي الظن عند الناس. لا ذاك دليل آخر، ذاك دليل أول فلن يقول الفرق بينه. فإذا إذا كان مرادكم بأن الشارع يحكم بهذا الظن العقلي، إذا مرادكم أن الشارع يحكم له الظن هذا مخالف، أن الشارع يرجح هذا الظن يعطيه الحجية لهذا الظن هذا أول الكلام، أين لكم بالدليل؟ إذا رأيكم أن الشارع يقول بأن هذا الظن يحصل عند الناس لازم يمضي، وأن لكم بالأمراض. فإذا الدليل العقلي لم يتم دليلا على حجية الاستصحاب. حتى الدليل الأول كان بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب، الدليل الثاني حكم العقل بحجية الاستصحاب. شو الفرق بينهما؟ الفرق أن بناء العقلاء بما هو بناء العقلاء وحده ليس بحجية، وإنما يحتاج إلى مثلث. شو هو المثلث؟ إمضاء الشارع. أما حكم العقل بما هو حكم عقلي حجة، حتى ولم يأخذ يحتاج إلى أنظار الشارع، وإنما العقل بما هو عقل هو كافة التكفير. سؤال، بس إيش معنى العبد هذا تلبس الملازمة؟ الجواب، لأن الاستصحاب ما نريد من عنده أنه يكون إمارة كاشفة عن الواقع حتى يكون العقل فيه مطلق الحجة، وإنما وظيفة وظيفة عملية. الوظيفة العملية نحتاج فيها إلى رضا الشارع، نحتاج فيها إلى إمضاء الشارع، لأن العقل ما يحصل الوظائف العملية من الاستصحاب والبراءة والاحتياط. تتذكرون قلنا الاستقراء موضوع الأصول العملية استقرائي مو عقلي، مو حصر عقلي، ولذلك هنا نحتاج إلى تأييد الشرع. هذا الكلام هذا المصنف إشكال واحد أكو الظاهر على كلام المصنف اللي هنا قايل تهاقم في الأصول. إذا تتذكرون الأخوند الخراساني في دليلنا العقلاء قال ان العقلاء اذا يحصل عندهم الظن بالبقاء هذا الظن ليس بالحجه، يعني الايات والروايات راجعه عنه. المصنف شنو كان جوابه؟ كان جوابه ان المراد من الظن في باب الامارات حرمه العمل به، اما في باب الاصول العمليه باعتبار انه وظيفه عمليه هذا مو مرجوع عنه. ونفس الكلام الجواب، يعني المصنف اشكل على حكم العقل، قال اذا يحصل عند المكلفين ظن بالبقاء بعد تروي الشك خارجاً الآن تفرمت العمل به، نقول فهذا في باب الأصول العملية. الإمارة في أماكن الأصول العملية ما يحتاج إلى قيام دليل، ليش؟ لأن الأصل العملي أصلاً موضوع لرفع حالة الشك والحيرة. احنا نريد من الاستصحاب والظن بالبقاء وما اشبه اننا نرى الواقع ونكشف عن الواقع، وانما نتخلص من حالة الشك، وهذا بالضبط. اي نعم، فنفس الجواب الذي اجاب فيه الاخوند الخراسان نحن هم نجيبك هنا ايها المصنفون، الا اذا قال المصنف بهاي الطريقة يمكن يتخلص من الجواب، أن الحكم العقلي لا يتصور فيه وظيفة عملية وإمارة، وإنما دائما الحكم العقلي يكون كاشف عن الواقع. وظاهر هذا الكلام هو مو فاهم، لأن هذا هو عدم الإشكال. طلع من وضعكم في الوضع. الدليل الثاني حكم العقل. والمقصود من حكم العقل هنا مو العقل العملي. الذي يدرك ما ينبغي ان يغلب هو حكم العقل النظري الذي يدرك ما ينبغي ان يعلم، واليقين والشك ما ينبغي ان يعلم مو ما ينبغي ان يحمل. يدعم العقل يقبل بالملازمه بين العلم بثبوت الطهاره بالامس وبين رجحان بقاء الطهاره عند قرون الشك، اي انه اذا علم الانسان بثبوت الطهاره في زمانين بالامس ثم يقرا ما يزلزل هذا العلم ببقاء الطهاره في الزمان اللاحق اليوم، فان العقل يحكم برجحان بقاء الطهاره وبان الطهاره مضمونه بالبقاء، واذا حكم العقل برجحان البقاء فلا بد ان يحكم الشارع ايضا برجحان البقاء، لان ما حكم به العقل حكم الهشة. وإلى هذا يرجع ما نقل عن العبدي في تعريف الاستصحاب، هذا في 300 هجرية كان، يعني من علماء القدامى، بأن معنى الاستصحاب أن الحكم الفلاني يعني الحكم بالطهارة قد كان ولم يعلن عدم هذه الطهارة، وكل ما كان كذلك معلوم البقاء معلوم الوجود ومشكوك البقاء فهو موضوع البقاء. المصنف هنا يطرح لمحة تاريخية عن الموضوع، أقول وهذا حكم العقل لا ينفذ دليلا على الاستصحاب على ما سنشرحه. المصنف ما يقبل هذا الدليل، والظاهر أن القدماء القائلين بحجية الاستصحاب لم يكن عندهم دليل على الاستصحاب غير هذا الدليل. يا دليل دليل العقل، كما يظهر جليا من تعريف العربي المتقدم عربي بين قوسين. شلون؟ إذ أخذ فيه نفس حكم العقل هذا العربي، قال إذا كان عندك علم بالوجود صار عندك شك بالبقاء، يصير عندك ظن بالبقاء. ولعله لأجل هذا أنكره، يعني أنكر الاستصحاب. من أنكر الاستصحاب من قدماء أصحابنا؟ ليش؟ إذ لم يتنبهوا إلى أدلة الاستصحاب الأخرى على ما يظهر، مثل سيد المصرى اللي قال بعدم حجة الاستصحاب مطلقا. ليش؟ قال لأن ما في دليل سوى العقل. هذا هم غلطة. أما دليل المتأخرين وأولهم والد الشيخ البهائي الشيخ عبد الصمد، هذا جاي لاقي روايات في الشريعة المقدسة دلت على الاستصحاب. هذا كان في زمان طهماسب الصفوي، عند السلطان طهماسب الصفوي. فنقل مجموعة من الروايات. إذا الفقهاء المتأخرين هم لذول روايات أخرى وجابوا له النسائل برعية أخرى مثل الطهارة النجاسة وما أشبه، أيضا قالوا أكو فيها ملاك الاستصحاب، أيضوا دليل العقل بأدلة الرواية.
الأربعة على الشيء
أي دليل عقلي؟ بس الموتى دقيقة ما عندنا أدلة، لا بناء عقلي لا عندنا دليل ولا شيء عند الروايات. ها؟
متوقد
أشكل عليه، أشكل على الذي مصنف. فإنه أول من تمسك ببناء العقلاء على حجية الاستصحاب العلامة في النهاية كتاب النهاية. وأول من تمسك بالأخبار الشيخ عبد الصمد، جنب بين العلامة الحلي وبين السيد المرتضى لعله في 400-500 سنة زمن. بعدين جاء العلامة الحلي قال أكو بناء عقلائهم على حجة الاستصحاب. الشيخ عبد الصمد بعد أكثر، بعد رأي العلامة بكم 100 سنة أيضا جاي مستدل بالأخبار. وتبعه صاحب التخيرة المحقق التزواري، التخيرة في المعاد في كتابه، وشارح الدروس المحقق الخنساري، وشاع بين من تأخر عنهم محقق الأنصاري، كما حقق ذلك الشيخ الأنصاري في رسائله في الأمر الأول من مقدمات الاستصحاب. ثم قال الشيخ: نعم، ربما يظهر من الحلي في السرائر، ابن إدريس في كتاب السرائر، الاعتماد على هذه الأخبار الروايات، حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بنقض اليقين باليقين. وهذه العبارة ظاهرة أنها معقولة من الأخبار، يعني ابن إدريس الحلي ما جاء رأسا معلم المسألة استصحابيا، وإنما شنو طارح مسألة تقدير جاي إلى جنابك كان عندك يقين بأن هذا الماء متنجس بسبب ليلة أو طعمة أو رائحة. ثم بعدين انت بيوم يوم المرعى اليسجين قلت هذا الماء هل تطهر بسقوط مطر مثلا او سيرون تكتر مثلا او ما اشبه، ام باق على النجاسة؟ في البداية نشوف اذا العلامات باقية تحكم بالنجاسة، بس المشكلة هنا علامات زائلة، هم الطعم هم اللون هم الرائحة، باقي فقط ماء. ابن ادريس كاتب مثلا يقول هذا يحكم بنجاسته ايضا. ليش؟ لان كان متيقن النجاسة، واليقين لا ينقض غير اليقين، فهذا فيه روح الاستصحاب بالنتيجة، وان كان هو ضمعاً للمسألة. ولكن روايات في هذا المقام المغنف يقول هذه الروايات، الشيخ الأنصاري يقول هذه الروايات ظاهرة أن مراد العلماء هو الاستصحاب، بس ما كانت القضية ملقعة عندهم جديدة. قال ابن مدريد قبل محقق الحلي ورا الشيخ الطوسي جاء. نعم، ربما يظهر من الحل ابن إدريس في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار، يا أخبار الاستصحاب، حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بنقض اليقين باليقين. ما سمى استصحاب، سمى نقض اليقين باليقين. وهذه العبارة ظاهرة أنها معقولة الأخبار من الأخبار. وعلى كل حال فهذا الدليل العقلي فيه مجال للمناقشة من وجهين، صغرويا وكبرويا. الأول الإشكال الصغروي في أصل الملازمة العقلية المدعاة بين اليقين السابق والظن بالبقاء، ويكفي في تكذيب هذه الصغرى الوجدان. فإننا نجد أن كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة ولا يحصل الظن لبقائها. إذا كان الشك في المقتضي بعد ما خلق ظن بالبقاء، إذا كانت الاستيلة إلها زيت المقدار ساعتين تشتعل، أنت ولا أربع ساعات شك في بقاء هذه، يصير عندك ظن بالبقاء وقطع عندك ارتفاع. ها؟ غير المصمم بس يقول إلى حكم عقل، العقل مو دائما إلى على اليقين الشك يحصل له الظن، أحيانا يحصل له اليقين بالارتفاع. خبرة اشتريتها الصبح وبيتها الثانية من الصبح في الصيف فوق الصبح، ها؟ الآن شكيت بأنه بقت طازجة هذه الخبرة مثل ما اشتريتها ولا يصير عندك ظن بأنها طازجة، يصير عندك قطع بأنها قد جفت الأرض. وهكذا إذا كان الأمر من قبيل الشك المقتضي الظن بالبقاء لا ولا يحصل الظن ببقائها عند الشك لمجرد ثبوتها سابقا. هاي قضية وجدان. إذا الصغرى يعني هم ليش المثل يتناقشون بهذا النقاش؟ رح نجيب مثال الشك المقتضي، يعني هم يدلون دائما وأبدا قضية كلية. إحنا نقول لها قضية مو كلية حتى لو موجودة في بعض الأحيان فهي مو دائمة، ويكفي في النقد للموجبة الكلية سالبة جزئية واحدة. الثاني الإشكال الكبروي على تقدير تسليم هذه الملازمة، فإن أقصى ما يثبت بالملازمة حصول الظن بالبقاء يقبل، ولكن هذا الظن لا يثبت به حكم الشرع إلا بوميمة دليل آخر يدل على حجية هذا الظن بالخصوص. ليش يستثنى مما دل على حرمة التعبد بالظن؟ والشأن كل شأن في إدبار هذا الدليل. لن تقدرون نقول أن هذا الدليل حجة حتى نقول أن هذه الملازمة العقلية موضوعات من قبل الشارع، فلا تنهض هذه الملازمة العقلية على تقديرها تقدير وجود الملازمة دليلا بنفسها على الحكم الشرعي. ولو كان هناك دليل على حجية حرمة بالخصوص لكان هو الدليل على الاستصحاب، بعد ذلك لا فعلة الملازمة. كان من البداية الدليل اللي يقول هذا الظن الناشئ من اليقين السابق بعد طلوع الشك هذا حجة، بعد يحتاج إلى استصحاب هو نفسه يكون دليل عليه. نعم على الملازمة تثبت إلى الموضوع، يعني الملازمة تقول هنا ظن ذات الدليل يقول هذا ظن الحجة، هذا ظن بالخصوص كان هو الدليل على الاستصحاب، لا الملازمة دليل على الاستصحاب، وإنما تكون الملازمة محققة لموضوع الاستصحاب اللي هو الظن بالبقاء. ثم المصنف يجي يقول هذا لا يخالف قدرنا الشارع إذا أمضى هذه الملازمة، شنو المراد من أمضى الشارع؟ ثم ما المراد من قولهم أن الشارع يحكم برجحان البقاء على فتح حكم العقلاء؟ شنو هو الدليل؟ فإنه على إطلاقه موجب للإيهام والمغالطة. فإنه إن كان هذا الاحتمال الأول، إن كان المراد أن الشارع يظن بالبقاء كما يظن سائر الناس فلا معنى له. ليش؟ لأن الشارع عالم مطلق لا يتصور فيه غير العلم. الاحتمال الثاني، وإن كان المراد أن الشارع يحكم بحجية هذا الرجحان فهذا لا تقتضيه الملازمة، بل يحتاج إثبات ذلك إلى دليل على حجية هذا أو الظن كما ذكرنا. ونقولكم هذا الشيء لكن وإن كان المراد أن الشارع يحكم بأن البقاء مضمون وراجح مو عند الشارع عند الناس أي يعلم بذلك، يعني الشارع يعلم بأن الناس إذا كان لهم يقين سابق وطرى عليه الشك يظنون بالبقاء، يعلم بهذه الحالة فهذا وإن كان تقتضيه الملازمة العقلية ولكن هذا المقدار غير نافع. ليش غير نافع؟ لأنه هذا يحتاج إلى اعتبار ورضا من قبل الشارع وما يكونش اعتبار، ولا يكفي وحده في إثبات المطلوب. ليش؟ إذ لا يكشف مجرد علم الشارع بحصول الظن عند الناس على اعتبار الشارع لهذا الظن ورضا الشارع لهذا الظن، يعني إمضاء. والمانع في الباب إثبات هذا الاعتبار من قبل الشارع للظن، لا حكم الشارع بأن هذا شيء مضمون انتقاء عند الناس. ليش؟ لأن احنا شنو نريد نبحث؟ احنا نريد نبحث عن حكم هذا الظن مو عن موضوع الظن. وهذا الاحتمال الثالث شيء يثبت الموضوع ولا يثبت المقولة. الدليل الثالث الدليل الثاني في الإجماع. العمامة الخلبي يدعي الإجماع على حجية الاستصحاب. القضية من طرف الإجماع مثل قضية الظروف تصير ادعاءات. كل واحد من الفقهاء يدعي اكو ظروف، واحد لاخر يقول انا ما عندي. قلت العلامة رضوان الله عليه مدعي الإجماع، احنا انت ما بدك واحد نستقرئ الأقوال وما عشتها حتى نشوف واقعا هذا الإجماع متحقق أم لا. بس المصنف يقول احنا في قضية الإجماع عندنا فقط استفسار واحد من خلال مراجعة أقوال الفقهاء 13 أو 13 قول، نكتشف أن أكثر فقهاء الطائفة قالوا بالاستصحاب. إذا نقدر نكتشف إجماع. نقاشنا مع العلامة الخليلي يصير في جهتين. الجهة الأولى لازم إحنا نبين أن مراد العلامة الخليلي هل هو الإجماع على حجية الاستصحاب مطلقا؟ هذا لازم نتبينه. ثانيا لازم العلامة الحلبي اللي مدعي الإجماع لازم يجاوب على مشكلة السيد المرتضى، يعني أن قطعا السيد المرتضى وضع خرق الإجماع. ليش السيد المرتضى شوفوا يقول بعدم حجية الاستصحاب مطلقا، وإذا كان واحد من الطائفة ما يقول بالحجية يخرق الإجماع. فإذا نقاشنا مع العلامة الحلبي هل صغروي وهل كبروي. صغروي أن الإجماع ربما يكون مو متحقق لأن السيد المرتضى وجماعة مخالفون. كبروي أن هذا الإجماع هل قام على حجية الاستصحاب مطلقا؟ لماذا؟ أما قضية السيد المرتضى المصنف يجاوب عنه، بس احنا نخلي جوابه تفتيش نناقش العلامة الحلبي في الكبرى. يقول هذا الإجماع المدعى صحيح، ولكن هذا الإجماع بمراجعة أقوال الفقهاء يتبين أن دائرته ضيقة ودائرته واسعة. ليش؟ لأن بعض العلماء قبلوا الاستصحاب حجة مطلقة مثل الآخر في الفراسان وما أشبه. بعض العلماء مثل الشيخ الأنصاري قال الإجماع حجة إذا كان الشك في الرافع، أما إذا كان الشك المقتضي في الإجماع فالاستصحاب العقل موجود. جماعة دائمين في الشبهات الموضوعية حجة، في الشبهات الحكمية مو حجة. جماعة دائمين في الحكم الوضعي حجة، في غير الوضع الحكم الوضعي مو حجة. وهكذا اختلافات العلماء ظاهرة في مسألة الاستصحاب، والدليل أنه 11 أو 13 قول أكو في الواقع. إذا نحن نقبل قيام الإجماع على حجية الاستصحاب في الجملة، كمجلة جزئية، مو كمجلة كلية. أما بالنسبة إلى وجود المخالف، يعني نقاش صغروي أن سيد المرتضى خالف، المصنف هم يجي يقول السيد المرتضى عندما خالف حجية الاستصحاب خالف حجية الاستصحاب من باب العقل، وما عليه أنه خالف من باب نقية الأدلة الأخرى. بناء على هذا الإجماع في الجملة وتحقق في حجية الاستصحاب، ولكن عندنا مشكلة واحدة فيه هنا. شنو هي المشكلة؟ أن الاستصحاب أن الإجماع دليلا لفظي، والمشكلة في الأدلة اللفظية مو في ألفاظ حتى نقدر نكتشف هذا إطلاق له أمور دقيق دقيق كل شيء ما نقدر نعرف. شنو يصنع الدليل اللفظي؟ مجمل دائرته شقد؟ مو معلومة. فلازم ناخذ بالقدر المتيقن فقط. القدر المتيقن وين؟ فيما اذا كان الشك مثلا في الرافع. بس يجي يجاوبه. الدليل الثالث هو الاجماع. هذا المخلف دليل بناء الاقلاء دليل الاول كان قبله ما قبله؟ نعم، ولكن قبله ضيقا. دليل حجية العقل ما قبله. دليل الاجماع ايضا قبله ولكن قبله ضيقا. لازم بعدين نجي نشوف بالروايات المخلف شنو راح يسوي. اللي يقدر يثبت لنا ان الاستصحاب مطلق الحجة فقط في الدائرة الضيقة. في البداية ده يستدل على الاستصحاب في حكم العقل، ده لا تغير هذا الاستدلال، ده استدلال مطلق. نقل جماعة الاتفاق على اعتبار الاستصحاب، منهم صاحب المبادئ على ما نقل عنه، إذ قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء العلامة. طبعا الجماعة قالوا العلامة الاستصحاب حجة، ليش؟ لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه قرأ ما يزيل هذا الحكم أم لا، وجب الحكم بدقائه على ما كان أولا. طبعا هذا هم إلى تنظيرات، قال الفقهاء في الفقه يستدلون بالاستصحاب، إذا جناب عشان عندك يقين بالطهارة ثم عند دخول الوقت أردت الصلاة ستثبت حدث تسوي الفقهاء يؤذن على الطهارة. السلام ينكر ما سمي المسألة استصحابا، ولكن احنا شو نسمي؟ نقول هذا الوقت الاستصحاب فيه، وكذلك بالعكس إذا عندك يقين بالحدث ثم صار عندك شك بالطهارة شو تبني؟ على الحدث. أقول أن تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكلة جدا، وهي الإجماع المخصص، تحصيل الإجماع الإجماع مخصص. ليش؟ لوقوع الاختلافات الكثيرة في هذه المسألة كما سلط في نقل الأقوال، إلا أن يراد من الإجماع حصول الإجماع في الجملة على نحو الموجبة الجزئية في مقابل فرد الكلي، مقابل السيد المنفذ يقول الإجماع مطلقا ليس بحجة، وهذا الإجماع بهذا المقدار قطعيا. ليش؟ لأن مراجعة الأقوال تكتشف أن الكل متفق على الحجية بالمقابل السيد اللي يقول بعدم الحجية، أما دائرة الجد هذا يحتاج. ألا ترى أن الفقهاء في مسألة من توقن بالطهارة وشك في الحدث أو شك في الخبث، واضح بعد الفرق بين الحدث والخبث، قطع قد اتفقت كلمة العلماء من زمن الشيخ الطوسي بل من قبل الشيخ الطوسي إلى زماننا الحاضر على ترتيب آثار الطهارة السابقة بلا كثير من العلماء. هذا عمل بالاستصحاب، وقلع في كثير من المسائل مما هو دليل ذلك. ومعلوم أن فرض كلام العلماء في مورد الشك اللاحق لا في مورد الشك الثاني في استصحاب الطهارتين ولا في طهارة اليقين، فلا يكون حكمهم بذلك من جهة طهارة اليقين بل ولا من جهة طهارة المقتضي والمانع، وإنما من باب اليقين السابق لكونه سابق، هذا هو من باب قاعدة الاستصحاب. والحاصل أن هذا ومثله يكفي في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب في الجملة في مقابل السلبي كلي مقابل السيد المرتضى، وهو قطعي بهذا المقدار، هذا الإجماع قطعي بهذا المقدار يعني في الجملة. ويمكن حمل قول منكر الاستصحاب مطلقا اللي هو قائل السيد المرتضى هذا النقاش شغله تعالى على إنكار حجية الاستصحاب من طريق الظن أو من طريق حكم العقل، لا من أي طريق كان، حتى لو كانت الروايات أو حتى لو كان مثلا كمال أخلاق، في مقابل من قال بحجية الاستصحاب لأجل تلك الملازمة العقلية بالمدعى، يعني السيد المرتضى اللي يقول الاستصحاب ليس بحجة عقلا، مو ليس بحجة شرعا، لأن الروايات مثلا أو القواعد الفقهية لا تقامت على حجيته. نعم، دعوى الإجماع على حجية مطلق الاستصحاب أو في خصوص ما إذا كان الشك الرافع في غاية الإشكال بعد ما عرفت من تلك الأقوال، هذا أنت راجع عن الفتح السابق. إذا مشكلة الإجماع أنه دليل للفتح لا يصير مجمل، إجمال سائرة الحجية تحت ممعنون. نجي إلى الدليل الرابع، الدليل الرابع الأخبار، مجموعة من الروايات نقلها الأصوليون على حجية الاستصحاب. المصنف يقول هم هذا الدليل هو الأنبت الأدلة على حجية الاستصحاب، يعني أقوى الأدلة في الواقع هي الروايات. شو الإشكال أقع على من الروايات قبل ما ينقل الروايات؟ الإشكال الأول قالوا من الروايات أخبار وآحاد، وأخبار الآحاد لا تنقص دليلا على حجية الأصل العمل. المصنف يقول هذا يقول وين كانت أخبار آحاد أثبتنا في موضعه أن أخبار الآحاد تنجس، فإذا عدت النقاش وإناقش الناس لحديد الخبر الواحد إذن أنا بعد أتناق شنو إذنانا إحنا بعد نتكلم عن الأصل الموضوع أيه الأصل الموضوع شنو أن الخبر الواحد حجة إذا أخذها عن التفاق بعدين يترقى المسلمين يقول ده هو من أخبار أحد وهي أخبار مستفيدة يعني تجاربة الثلاثة وخير إضافة إلى ذلك المصنف يقول أدنى قرائن عقلية وقرائن نقلية تؤيد صحة هذه الروايات حتى لو كانوا أخبار أحد ناقشون بها. أما القرائن العقلية بحكم العقل بأن اليقين الصادق إذا قرأ عليه الشك يتبدل إلى ظن بالوقاء قرينة عقلية على صحة الرواية. الرواية هم تجي تقول يا لا تنقل اليقين قرائن نقلية هم أكو من مضامين بعض الروايات اللي بعدها نحن نفهم. إذا هذا الإشكال اللي تقولون أنه ذني أخبار أحد أو ما أسمح على الكلام ليس فعلينا بطرح الروايات والمناقشة فيها نحن وبلالتها الرواية الأولى صحيحة زرارة سورة رواح من أصحاب الإجماع هاي الرواية اللي يقولها رواية مضمرة شنو يعني مضمرة؟ يعني رواية ما زال زرارة ما زالها عن لا إمام معصوم ينقلها فقد زال سألته عن كذا إلى أن الرواية ابن حق الأنصاري وجماعة من علماء الحديث وما أشبه يعني الروايات المضمرة من أمثال زرارة ما بها إشكال تعتبر صحيح الحديث بأن زرارة على مقامه العلمي والفقه الرفيع لأنه من أصحاب الإجماع عند طائفة الإمام يعني أجمع الكل على صحة ما ينقله هذا يكشف على أنه دائم في الرواية من الهواء لأنما دائم الروايات اللي ينقلها ينقلها للمعصومين عليهم الصلاة والسلام. شنو هي الرواية؟ خلينا نقرأ على الحصول نقرأ الرواية أيضا الدليل الواضح الأخبار وهي عمدة في إثبات الاستصحاب المثلث يقول عليها التعويل يوم نادنا الأقلاء نقدر نعتمد عليه لأن ضيق لا حكم العقل نقدر نعتمد عليه لأن حجة لا الإجماع نقدر نعتمد عليه لأن مجمع فشنو عندنا التعويل على الأخبار إذا احنا نقدر نثبت حجية الاستصحاب سبب وإلا فنبتدي في الاستصحاب بالإجماع وإذا كانت أخبار آحاد فقد تقدم حجية خبر واحد هذا بدأ أشكال مقدار مضافا إلى أنها مو فقط أخبار أحد بل هي مستفيدة يعني أكثر من الآخر ومؤيدة بكثير من القرائن العقلية اللي هو ظل البقاء والنقلية اللي يومين بعد الروايات وإذا كان الشيخ الأنصاري قد شك بها بقوله هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها روايات بعضها صحيحة لكن ما بها ظهور في حجية الاستصحاب وعدم صحة الظاهر منها بعض الروايات ظاهرة في حجية الاستصحاب ولكن هي شنو مو صحيحة بعدين الشيخ الأنصاري ما يشكر هذا الاشكال يقول لكن لا شك من ضم كل الروايات وضم الإجماع وضم بنها العقلاء وضم حكم العقل بعضه ولا بعض الآخر إلى مدنة الحجية قوية فإنها في الحقيقة هي جل اعتماده في مختار جل اعتماد الشيخ المختار وقد عقب هذا الكلام بقوله فلعل الاستدلال بالمجموع مجموع أدوات ضعيفة قوية باعتبار التجاهل والتعارض يعني القوي يجمع الضعيف والقوي يعرض القوي أو الضعيف يعرض الضعيف ثم أيدها بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة عن مسائل الطهارة والنجاسة وما أشبه وعلى كل حال فينبغي النظر في هذه الروايات لمعرفة حجية الروايات ومدى دلالتها وينكرها واحدة واحدة نقول واحد صحيحة الزرارة صحيحة الزرارة الأولى لأن زرارة ثلاث روايات ناقل في هذا المقام وهي يعني هذه الرواية مضمرة ليش؟ لعدم ذكر الإمام المعصوم المسؤول فيها زرارة ما يقول أنا علما سألي يقول فقط سألته ولكنه كما قال الشيخ الأنصاري لا يضر هذه الرواية الإضمار ليش؟ والوجه في ذلك أن زرارة لا يروي عن غير الإمام لا سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان يعني ليس حكم كلي وقاعدة كلية في الاستصحاب والمنحول عن فوائد العلامة الطباطبائي بحر العلوم سيد عن الفوائد الرجالية أن المقصود به الإمام الباقر عليه السلام يعني زرارة الباقر قال بالعرب قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ تدرين الخفق شنو يعني؟ قال العين شوية شكل ثم شكل مرضه اشكيلة العين اللي لا هو نايم ولا هو داعي هذا يوجب نقض الطهارة لنا. قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن لأن النوم إلى مراتب أول مراتب النوم العين بعدين السمع آخر مراتب النوم اللي الإنسان بعد المهم يغط في نومة عميقة إذا نام القلب قد تنام العين هاي نقطة ضعيفة ولا ينام القلب والأذن السمع فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء الإمام جايبين قاعدة اللي يقول نوم العين راح تبكى لازم الأذن هتنام قلت زرارة فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم هي أخذ الخطة فالشيء حركت يمه حتى ما خف زرارة يقول حرك الترشي يمه وما خف قال لا يعني هذا بها الطريقة حتى لو ما خف لا يوجد تقوى الطهارة حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين يعني حصل فالدليل واضح على النوم وإلا فإنه على يقين من وضوئه إنسان قسم جسد وقال لا يتصحب درجة ياها ولا ينقض اليقين بالشك أبدا زين ولكنه ينقضه بيقين آخر وهنا بحيث نأتي إليها من تحت القادم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.